سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة الحجرات، ونقف الآن مع آيتين عظيمتين في هذه السورة في الدرس الرابع فيها. نستمع الآن إلى هاتين الآيتين ثم نواصل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى في الدرس الماضي ما يتعلق برباط الأخوة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وبينا ما هي الأسباب والعوامل المؤثرة في تحقيق هذا النداء من الله جل وعلا: إنما المؤمنون أخوة. اليوم كما وعدت نقف مع ما ينقض عرى الأخوة وما يضعفها وما يؤثر فيها، فجاءت هذه الآيات تضع النقاط كما يقال على الحروف، تبين لنا البلسم الشافي اللي يديم هذه الأخوة والتي ينقضها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لاحظوا النداء يا أيها الذين آمنوا، أي فليس من صفات المؤمنين أن يسخر مؤمن بمؤمن، عسى أن يكون خيرا منه، وعسى من الله إيجاب، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يقول العلماء: إذا جاء قوم وحدها فيراد به الرجال والنساء، وإذا جاءت قوم مع وجود لفظ النساء فالمراد به القوم هم الرجال والنساء كما نص عليهم. ولذلك تجد: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هنا الرجال والنساء، أما هنا في مثل هذه الآية فالقوم هنا المراد بهم الرجال، لأنه نص عليهم كما سيأتي في آخر السورة: الإسلام والإيمان. فإذا جاء الإسلام وحده أو الإيمان وحده فيراد به الإسلام والإيمان، أما إذا نص عليهما كما في آخر السورة فهذا له معنى وهذا له معنى. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، القوم هنا هم الرجال والنساء. يقول الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: عسى أن يكون خيرا منهم، عسى أن يكون المسخور منه المسخور به خيرا من الساخر، وهو الغالب والواقع. يعني إذا سخر إنسان من إنسان من أخيه المؤمن، لأن الكلام عن المؤمنين، فيقول الغالب أن المسخور به والمستهزأ به هو خير من الساخر، فإن السخرية، هذا النقطة مهمة جدا، وبدأت بها من تفسير الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. الذي يسخر من أخيه لأي سبب من الأسباب غير المشروعة فإنه يكون قلبه، يقول الشيخ، ممتلئ من، أما السخرية من الكفار فلا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هذا من سخرية بالكفار، فيختلف الفرق بين السخرية بالمؤمن والسخرية بالكافر. وعلى كل حال حتى الكافر لا يسخر به إلا لكفره، وليس من أجل خلقته مثلا أو نسبه أو قبيلته، فإن هذا لا يتعلق بالإيمان والكفر. حتى ينتبه أنه ليس السخرية بالكافر مطلقة، لكن كانوا يسخرون من نوح عليه السلام، فهو يسخر منهم لسخريتهم وليس لذاتهم أو قبيلتهم أو جماعتهم أو نحو ذلك. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في هذه السورة أو هذه الآية، وبالجملة فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبق في محادثته، فلعله، لاحظ دقة العلماء رحمهم الله، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. هكذا قال الإمام القرطبي. حتى بلغ من السلف من باب كما ذكر الإمام القرطبي الاحتياط حتى لا يسخر من أحد، ما يقوله عمرو بن شرحبيل رحمه الله، يقول لو رأيت، أو لو رأيت رجلا، يقول عن نفسه، لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع، يخشى أن يعاقب. وهذا من باب التحذير، من باب التحذير لا من باب تحقيق الواقع، بل يؤثر، ولا أحقق هذا الأثر، عن عبد الله بن مسعود أنه قال لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. ومرة أخرى أقول هذا الكلام من باب التحذير وليس من باب حدوث الواقع، والله أعلم. إذن فقال ولا نساء من نساء. ذكر بعض العلماء كالإمام القرطبي أن أكثر ما تقع السخرية في صفوف النساء أكثر من وقوعها في صفوف الرجال، مع أننا ذكرنا أنه بدأ بالقوم وهم يشمل الرجال والنساء ثم عطف النساء، أو أنه قصد الرجال فقط وهؤلاء النساء فقط، والله أعلم. فيقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا الأدب عدم السخرية عام لجميع الأمة، فيجب على كل طالب علم أن يكون أول من يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه بعدم السخرية، لأنه المسؤول عن ذلك، فهو أولا مكلف، يقول الشيخ، فهو أول المكلفين بذلك. ثانيا أن طالب العلم قدوة، أي فعمله يستغرب منه أن يسخر من غيره، فيخشى الإنسان هذا الأمر. اسمعوا لي سبب هذه الآية والله أعلم، كما ذكر بعض العلماء، طبعا هذا الأثر في البخاري، هذا الأثر في البخاري، ما رواه البخاري عن المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه بالربذة فقال نعم، وعليه حلة وعلى غلامي حلة، فسألت عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، أي قال له يا ابن السوداء. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. لماذا؟ لأن التعيير بالأم أو بالقبيلة أو البلد أو باللون أو بأي سبب من هذه الأسباب ليس من كسب الإنسان، وهو من نسائل الجاهلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا اليوم ينطبق، إذا كان في السابق ينطبق على المماليك، فإن اليوم ينطبق على الخدم، ينطبق على من عندنا من الخدم من سائقين أو في البيوت أو موظفين أو غير ذلك. يجب أن يتعامل الإنسان معهم باحترام وتقدير. وأعرف بعض الأخوة يرفض أن يأكل حتى يقدم الطعام لخادمة أو لمن في البيت قبل ذلك، حتى عرفوا أهله هذه العادة منه، فقبل أن يقدموا الطعام يكونوا قدموه لمن لديهم في داخل البيت أو لسائق أو لذلك. وهذا كله أخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والسخرية أيها الأخوة، قال العلماء تكون بالكلام وتكون بالحركة وتكون بالإشارة، فكلها قد تكون، بل أحيانا الإشارة أشد وقعا على المسخور من الكلام، فليست خاصة بالكلام. وهنا يسأل سائل يقول: لا يسخر قوم من قوم. هذا معنى تدبري، مع أنه غالبا الذي يسخر فرد يسخر من فرد أو يسخر من آخرين، لكن فرد. قال العلماء أن السبب في ذلك والله أعلم أن العادية عادة جارية أن يسخر الإنسان من آخر أمام الناس، فإذا سكتوا ولم ينكروا دخلوا في السخرية، فكأنهم هم من سخر. وهذا معنى دقيق يغيب علينا، إلا من أنكر فقد برئ. أن يكون الإنسان في مجلس فيسخر من آخر والآخرون سكوت، إن لم يشاركوا أيضا بضحك أو بتأييد، فلذلك أصبحوا قوم. قال: لا يسخر قوم من قوم. وقد يسخر الإنسان من إنسان أو من قبيلته أو من بلده أو غير ذلك. وهناك آثار، لا أقول أحاديث، أقول آثار: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. وحقيقة هذا الأمر واقع كثيرا، ولا نقول إنه مضطرب. وكذلك: لا تظهر أثر آخر، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. فلا تشمت بأحد إذا رأيت من ابتلي حتى في معصية، فاحمد الله على العافية واسأل الله أن يديم عليك نعمته وادعو له. ثم يقول الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم. لاحظوا ما قال: لا تلمزوا غيركم. هناك يقول: لا يسخر قوم من قوم، هنا قال: ولا تلمزوا أنفسكم. قال العلماء: فسرت بمعنيين كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أي لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد بمنزلة نفسه من أخيه، فأخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمزته فكأنما لمزت نفسك. والمعنى الثاني وهو أيضا دقيق، أن المعنى: لا تلمز أخاك، فإنك إذا لمزته لمزك، فكنت أنت السبب في أنه يلمزك أن يقع فيك كما وقعت فيه. وهذا يذكرني، أقول أنا أنت كلام الشيخ محمد، بحديث: لا يسب أحدكم أباه أو والديه، لأنه يروي الحديث بالمعنى. كيف يسب الإنسان والده أو كيف يسب أمه؟ يعني هذا قد لا يتوقع عند بعض الناس، من أن الشاذ أندر النادر أن يسب إنسان والده أو أمه، يسب الآخرين نعم. فاستغرب الصحابة فسألوا: كيف يسب أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الآخر، يعني أباه وأمه. وهذا واقع، يأتي إنسان فيسب والد شخص فيرد عليه بسبب أن يسب والده أو أمه، فكأن الرجل الذي سب الأول هو الذي سب والده نفسه. ولك جاء التحذير من ذلك. فكذلك هنا: ولا تلمزوا أنفسكم، أي أن لمزكم لبعض إخوانكم هو سيرتد عليكم، لأن الملموز قد يسبك ويلمزك ويقع في عرضك، فأنت السبب في ذلك. وكما قلنا في السخرية، فإنه يكون أيضا اللمز يكون باللسان، ويكون أيضا بالعين، وبالرأس وباليد، وكلها معاني معتبرة. وبعضهم فرق قال لا، الهمز يكون باللسان واللمز يكون بالعين، والصحيح أن معناها متقارب ولا داعي للتفصيل فيها. فإذن يكون كما قلنا أنه هنا ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب أيضا وهو من أمور الجاهلية، هذا يلقب هذا بلقب أو يسب لقبه أو يعيره، وكذلك يحدث التنابز. فورد في سبب هذه الآية ما رواه الإمام أحمد عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت فينا أو فينا نزلت بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس منا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، أي ألقاب، فكان إذا دعا أحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذا، فنزلت. أي ألقاب، الألقاب على نوعين أيها الأخوة، تسمى عندنا تعرف لغة العامة معيارة، وقد بعضها يكون لقبا. أحيانا إذا كانت العائلة كبيرة أو القبيلة كبيرة يميزون أفرادهم لتشابه الأسماء بهذه الألقاب، وبعضها قد يكون جيدا وطيبا ويحبه أهله، وبعضها لا، يكون قبيحا ولا يرضون به. ولذلك يجب أن ننتبه بين اللقب الذي يقبل به من لقب به، قد يكون لقب مدح وثناء فيفرح إذا لقب بذلك، وقد يكون عيبا، إما قد اقترفوا أحد أجدادهم أو آبائهم أو واحد من قبيلة فعيروا بذلك، فهم لا يرضون بمثل هذا الأمر. أحيانا يكون التعيير لأهل القرية، وكذلك مرة أخرى هناك مثل هذه الألقاب، بعضها محل مدح وبعضها محل ذم، فكثير من الناس يطلق على هذه المسائل ولا ينتبه لخطورتها وتأثيرها على أهل القرية كلها مثلا، أو أهل المدينة أو أهل دولة أو قبيلة وهل مجرى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال العلماء أنه كان الرجل إذا أسلم بذات في المدينة من اليهود، هناك قد من يناديه ويقول له: يا يهودي، أو يا ابن اليهودية. يقول الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ما دام قد آمن خلاص، لا تقول له يا يهودي ولا يا ابن اليهودية أو لا يا نصراني أو يا كافر أو غيرك، لا يجوز، هو مسلم. بئس يعني كلمة دليل على قبح هذا الفعل، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كذلك أيضا بعض الناس يكون له لقب بسبب فسقه ثم إذا اهتدى فلا يجوز أن يدعى. قد يكون مثلا مغنيا، قد يكون مغنيا والناس يتساءلون المغني فلان لأنه يغني ومجاهر بيغني، لكن يهتدي، فلا ينبغي أن يقال أو يعاد اللقب مرة أخرى بعد قد اهتدى، يخلع من هذا اللقب وينادى باسم ويبحث عن اسم المحبب لله. فأذكر مغنيا من المغنين ومشهور، هذا الكلام قبل 30-40 سنة، وقبل سنوات يمكن 20 سنة أو أقل، هداه الله فأصبح مؤذنا لمسجد لأن صوته ندي وجميل، فبدل أن كان يستخدم هذا الصوت فيما حرم الله هداه الله واستخدمه فيما يرضي الله جل وعلا وأنعم وأكرم بالأذان. ولذلك لا ينبغي أن يقال عن بعد ذلك المغني فلان، إنما يقال المؤذن فلان، فإنه بعد أن كان مغنيا أصبح مؤذنا. فهذا الذي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك هذا ما ينبه إليه، ولكل ما يؤثر يوصل إلى غرض فاسد فلا يجوز. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لما نزلت هذه الآية يقول بعض السلف عن الصحابة: أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. هكذا فعل الصحابة، إذا نزل القرآن بادروا بالتوبة مما هم فيه. وكذلك كل واحد منا إذا كان وقع في عرض أخيه بلمز أو همز أو كما سيأتي في غيبة، أن يبادر بالتوبة ويتوب إلى الله جل وعلا. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: حول هذه الآية، فالمؤمن لا ينبغي أن يصبح وينسي إلا على توبة، فإنه لا يدري متى يفاجئه الموت. فإن من أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر عظيم، لأنه يخشى أو يخشى أن يلقى الله غير تائب فيحشر في زمرة الظالمين، أخذا من هذه الآية: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم بعد ذلك تأتي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهنا هذا الترتيب، قال العلماء سبحان الله: جاءت الظن، ثم قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين: مرتبة هذه الآية، فأول ما يبدأ الإنسان بالظن السيء، ثم يبدأ يتجسس عليه ليتأكد هل هذا الظن صحيح أو لا، ثم يبدأ في غيبته. فجاءت هذه الآية مرتبة: فمن نفى الظن سلم من التجسس على أخيه أو على أهل هذا البيت، وسلم من الغيبة. ومن وقع في الظن فإنه يقع في التجسس، وهو البحث عن حال هذا الرجل، ثم بعد ذلك يقع في الغيبة. ذكر العلماء، أين لاحظوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن، لاحظوا مرتين، أولا قال كثيرا، ما قال اجتنبوا الظن كله. لماذا؟ لأن هناك من الظن ما هو صحيح، وهناك كما ذكر العلماء ظن حسن. أن تظن بأخيك ظنا حسنا هذا مرغوب فيه، وكل يدخل من باب الظن. ولذلك أنا عند ظن عبدي بي، يقول الله جل وعلا: بينما الظن السيء وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وثانيا قد يكون بعض الظن صحيح، يعني إنسان قد يرى قرينة على إنسان فيكون ظنه إذا بحث صحيحا. ولذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم، من هنا تبعيضية وتدل على القليل، فحرم ومنع الكثير بسبب القليل. فالأحوط لك ألا تقع في الظن السيء. وسيأتي كل هذه المسائل بيان في بعد أن ننتهي من المرور على الآيات بإذن الله. ذكر العلماء أن هذه الآية من قواعد سد الذرائع، من قواعد سد الذرائع. هذه القاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة، وتلاحظون أن هناك من يحاول أن يضعف هذه القاعدة وأن يقضي عليها، وهناك من يكتب في هذا الأمر من بعض أصحاب السوء. الصحيح أن سد الذرائع مطلب عظيم. خذوا مثال، عندما مثلا يشترط المرور أنك لا تتعدى السرعة 120 في بعض الطرق، وبعضها 100 وبعضها 80 على حسب المرور. لماذا؟ ليس لأنه محرم لذاته، لكن باب سد الذرائع، لأن من أسرع غالبا أو تجاوز السرعة النظامية يقع حادث، تقع مشكلات. عندما يأتي الدفاع المدني ويشترط شروطا في بعض المباني من أجل إطفاء الحريق أو قبل وقوعه، هذا كل من باب سد الذرائع، هو لم يقع. وربما الإنسان يركب في بيته أو في مؤسسته بناء على اشتراطات الدفاع المدني ما يمنع الحريق، ويمر السنوات ولم يقع حريق، كل هذا من باب سد الذرائع. فلذلك إذن، وقاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة فرع عليها العلماء كثيرا. الإنسان أحيانا يمنع ابنه من الأشياء أو أهله، كلهم باب سد الذرائع. الشاهد أن تطبيقات سد الذرائع وردت في القرآن في مواضع عدة، لكن منها هذه الآية: فمنع الكثير للوقوع خوفا من الوقوع في القليل، فهذا من باب سد الذرائع كما بين العلماء رحمه الله جل وعلا. ثم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يقول أحد المشايخ: كذا جربت سوء الظن بالناس وحسن الظن بهم. هذا من المشايخ المتدبرين لكلام الله جل وعلا، وهو الشيخ محمد الخضيري، يقول: جربت سوء الظن بالناس وحسن الظن بهم، فوجدت الأولى أي سوء الظن بالناس قطعة من لهب النار، ووجدت الثانية أي حسن الظن بالناس نسيما من نعيم الجنة تمشي به بين الناس محبوبا متفائلا نشيطا باذلا. وكل هذه المعاني صحيحة. لماذا؟ لأن سوء الظن كما قلنا سابقا في السخرية سببه أن القلب فيه من الخلل والحقد والمرض، وحسن الظن يدل على صفاء القلب وسلامة القلب كهذا النور. إذا كان ما حولها نظيفا تجد نور أقوى، وإذا كان فيها من الغبار وما يحول دون النور ضعف النور، هكذا القلب. فسوء الظن لا شك يحجب نور الإيمان، وحسن الظن يقوي الإيمان. أنا عند ظن عبدي بي، فهكذا ففرع من الإيمان والله أعلم. ثم بين العلماء كما بين قبل قليل أن سوء الظن يدعو إلى مفاسد أخرى. إنسان قد يسوء الظن بأخيه فيبحث يتجسس عنه، ثم يبدأ في غيبته فيقع في المحرمات الواحدة تلو الأخرى. ولذلك قد يسأل سائل: أليس الظن أحيانا ببعض الناس يقينا كما يقول اتقوا الناس بسوء الظن؟ هذه الكلمة ليست على إطلاقها. وثانيا قالوا: إذا قامت العلامات، هناك علامات تقوم في بعض الناس، وإذا وجدت هذه العلامات وهذه القرائن مما يدل على سوء الظن فقد يكون هنا الأمر من الظن المباح. إن كان هناك حاجة لسوء الظن، قد تقول ما هي الحاجة؟ إنسان يريد يوظف إنسان ويخشى من عدم أمانته، أو يريد يزوج إنسان ويخشى من عدم أيضا ملائمته لابنته، وقامت قرائن وعلامات، فبهذا يكون له حق البحث والتحري من أجل حماية ماله أو حماية ابنته. وكذلك البنت لمن يريد أن يزوج ابنه يبحث عن الفتاة، فقد تقوم قرائن على أن هذه الفتاة غير مناسبة لعدم التزامها بضوابط الشرع، وتعرض نفسها للفتن. فهذا كله أيضا من القرائن التي يحق للإنسان أن يتأكد ويتثبت في مثل هذه. اجتنبوا كثيرا من الظن كما قلنا. ويقول الشيخ محمد مرة أخرى بن عثيمين قال: اجتنبوا لم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين: ظن خير بالإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا على ذلك، وظن سوء، وهذا هو المحرم. فلا يظن بالمسلم ظاهر العدالة أما إذا قامت القرائن على ذلك. لكن هنا أنبه: طيب إذا قامت القرائن على شيء من سوء الظن به، فهل تجوز هنا غيبته وسوء الظن؟ قال العلماء: لا يجوز إلا إذا كان هناك مصلحة، كما قلت قبل قليل، لأن تولى مثلا توليه توظيفه عندك، أو تزوج ابنتك، أو ترفع شأنه لولي الأمر. إنسان لديك قرائن عن سوءه وتخشى أن يحدث ما هو أكبر من ذلك، وتريد أن تكلم ولي الأمر في هذا الأمر حتى يكف شره عن الناس، يقول في ذلك: فإن هذا يجوز. ولا يغتب بعضكم بعضا. يقول أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا منذ عرفت ما في الغيبة. وكان ميمون بن مهران لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب عنده، فينهى فإن انتهى ولا قام. ويروى أن البخاري رحمه الله لم يغتب أحدا في حياته. فانظروا هذا الأثر لقبول صحيحه: أول هداه الله للصحيح، ثم انظروا هذا القبول لصحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا. لا شك أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أيضا كتب فيها أحاديث ضعيفة، وهناك أحاديث فيها موضوعة كما تعلمون، لكن صحيح البخاري كله أجمعت الأمة على أنه صحيح، وكذلك أيضا الإمام مسلم بالجملة. فإذا كتابان صحيحان. إذا لم انفصال بين كلام الإنسان أيها الأحبة، أي بين كتاب الإنسان أو محاضرته أو وعظه أو نصحه وبين سلوكه. فكلما كان أكثر صدقا وإخلاصا وسلامة قلب وسلامة لسان جعل الله القبول. ولذلك لنحرص الواحد منا على هذا الأمر، واحد نشاهد هذا نميز بين الناس في كثير من هذه المسائل. بل إن صلى الله عليه وسلم ربط الرؤية الصادقة بصدق اللسان. أتقكم رؤيا أتقكم حديثا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أصدق الناس في الرؤيا أي أن يرى الرؤيا الصالحة هو أصدق الناس، أي الذي إذا كان صادقا يرى رؤيا صالحة. بينما قد يكون الإنسان ليس كذلك فيرى أغضاث أحلام ولا تقبل الرؤيا. أذكر رجلا توفي قبل سنتين رحمه الله وقد بلغ قرابة 100، وهذا الرجل عجيب أيها الأخوة، وأعرفه منذ قرابة 50 سنة، ولا أعرف والله أنه اغتاب أحدا. فسألت ابنه قبل سنوات وكنا في مناسبة، قلت هل سمعت يوم من الأيام والدك يغتاب؟ فاستغرب، قال يغتاب؟ والله لا يسمح والدي بأن يغتاب أحد عنده، لا يرضى إذا سمع. قال انتهت ذنوبكم. وأذكر يوم من الأيام كنا في مجلس وكان جالسا فواحد يتكلم مع شخص آخر، فيبدو أن وقع في كلام قد يكون من الغيبة، فقال استغفروا استغفروا استغفروا، هل انتهت ذنوبكم؟ أعرف أحد المشايخ موجود الآن عمره قريب من 60، نسأل الله يثبتنا وإياه، كنا بالأمس نتحدث عنه، أمس كلنا أجمعنا وكلهم يعرفون أنه لم يسمعه يوما من الأيام يغتاب ولا مرة واحد. حتى بعضهم قال أنا أعرفه منذ أكثر من 40 عاما وسافرت معه. يذكر لنا ذكر أحد الأخوة في ذلك المجلس بالأمس، يقول سافرنا معه أكثر من 10 أيام في رحلة دعوية. يقول تلك الرحلة، وهذا المتكلم من هو أحد مشايخه، المتكلم أحد المشايخ لهذا الشيخ وهذا من طلابه، ويقول لا أعرف رحلة أقول سلمت من الغيبة إلا تلك الرحلة. كيف؟ قال ونحن في السيارة مثلا، يقول سافرنا بالسيارة، لو تكلمنا بشخص فجأة نسمعه يقول اللهم اغفر له اللهم اغفر لكم، يقول لا يعاتبه لا يقول اسكتوا، وهو في قمة الأدب والأخلاق. يقول فسمينا تلك الرحلة رحلة ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم، فنسأل الله له الثبات والتوفيق. لا يغتاب يا أخوان أبدا، وأنا أعرف هذا الرجل منذ سنوات، لا أعرف أو أسمع يوم أنه اغتاب شخصا. هذا قوة أيها الأخوة، هذه قوة وتوفيق من الله جل وعلا والتزام بما أمر الله، وهذا له آثار. أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال بعض العلماء أنه قال ميتا لأن الميت مفارق روحه قد فارقته، والمغتاب هو من إذا تكلمت في عرضه بدون حضوره فكأنه أيضا فارقك في بدنه، فمن يغتاب قد فارق في بدنه والميت قد فارق في روحه. فكما أنك لا ترضى أن تأكل من إنسان قد فارقته روحه، كذلك لا يليق بك أن تغتاب إنسانا قد فارقك في بدنه، أي من إخوانك. قالوا هذا معنى لطيف للتعبير عن. ثم ثانيا قال معروف أن هذا من أشد الشناعة أن يأكل إنسان ميت، فهي حتى بعض الحيوانات تتعفف أن تأكل من الميتة. أبدا لا تأكل من الميتة وهي حيوانات، بل بعض من الحيوانات المفترسة لا تأكل إلا من حيوان حي، تصوروا كيف. وهناك ولك جاء بها أي حب، لا يعني يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه. فيقول حدثني أحد المشايخ، يقول أحد الأشخاص كنت في مجلس فاغتابوا رجلا كلمة، يقول كلمة أو كلمتين أنا نسيتهما، يقول فرأيت وأنا نائم وأنا كأني أسير في طريق وإذا حيوان قد مات، وانتفق بطنه بعد وفاته، تعرفون بعد موت الحيوان ينتفق بطنه. يقول وإذا شخص يعطيني أشبه ما يكون بالماسورة يقول اشرب من هذا، أعوذ بالله كيف أشرب؟ قال اشرب يعني من معدته، هذا بالرؤية. ففسرت له أنه أو عرفه أنا بسبب أنه يقول لم أغتب، فقط سمعتهم وسكت، يقول أنا لم أغتب لكن كنت واقفا معهم أو جالسا معهم فاغتابوا وأنا جالس. فدخل يقال له هذا الكلام. ولا شك كم هدمت الظنون السيئة من بيت، وكم حطمت من قلب. يعمد الواحد منا إلى وجود أدنى شك بالبحث أو الاختبار برسالة جوال أو باتصال أو غير ذلك، وهذا كله محرم بنص القرآن. هذه مسائل محرمة. إذن اجتناب الظن، أي أن نبتعد عن الظن، وأيضا ثانيا ألا يتجسس على إخوانه وعلى البيوت وعلى أقاربه وعلى فلان من زملائه يسأل عنهم وهو لا حاجة لذلك، ولا يغتب. بعد ذلك أخصص ما بقي من الوقت بشكل أكبر، كما بدأت في الدرس الماضي أو ركزت على الأسباب المعينة على تحقيق الأخوة، الآن بالتفصيل فيما ورد في هذه السورة وغيرها حتى لأهمية هذا الموضوع، ما هي الأمور المنهي عنها التي ذكرنا بعضها في هذه الآيات كما بيّن الله جل وعلا. أولى تلك الأمور التي تقطع وشائج الأخوة والقرابة وتحدث البغضاء والتنافر والتقاطع، أمور كثيرة لكن أحاول أن أقتصر على أهمها مراعاة للوقت. الغيبة التي أشرنا إليها، وسبحان الله أيها الأخوة، مع أن الغيبة من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، ومع ذلك قل من يسلم منها، قل من يسلم منها، ولذلك جاء التركيز عليها. وبل حتى يقول ابن القيم، انظروا ماذا يقول ابن القيم، كلمة قوية جدا، يقول وكم من رجل، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. كلمة من أعظم الكلمات، وكم ترى من رجل متورع عن الفحشاء، وهذا التورع مطلوب، وعن الظلم، ولسانه يفري. كلمة يفري دلالة اختارها ابن القيم في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. أنا أذكر أشخاص يتورعون من أمور قد تكون من المشتبه أو من الصغائر، لكن سبحان الله ألسنتهم في أعراض إخوانهم عجيبة، فهذا خطير. ولهذا قلنا قبل قليل قل أن يسلم من هذه الغيبة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا ذهب الخوف سلقوكم، لاحظ التعبير في سورة الأحزاب، بألسنة حداد. هناك أناس ألسنتهم حداد على إخوانهم وعلى طلاب العلم، على الدعاة، وكل مسلم، فعرض المسلم مصان كائنا من كان. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، والأحاديث في ذلك كثير. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ فانظروا إلى هذا التفصيل، وهذا لا شك حديث تعرفون أنه حديث صحيح في مسلم. قيل ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني أسوأ من الغيبة. وتصوروا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تقول عند النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله عنها كذا وكذا، أي قصيرة، كانت قصيرة. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. يعني لو أخذت هذه الكلمة كلمة قصيرة وحولت إلى مادة وجعلت في البحر لتغير لون البحر. ثم تقول: وحكيت له إنسانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن حكيت إنسانا ولي كذا وكذا. ماذا نقول نحن إذا مجرد كلمة قصيرة؟ ويحذر هذا التحذير صلى الله عليه وسلم: ولو مزجت الماء أحرق. فماذا نقول في هذا؟ وأيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه في حديث صححه شعيب بن داود رواه الترمذي يقول: لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. اللهم سلم سلم. وإذن هذا ما يتعلق بالغيبة والحديث فيها يطول. ومن هذا يدخل في الغيبة والزيادة النميمة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس، نقل كلام بعضهم لبعض على جهة الإفساد بينهم. كيف؟ النميمة تكون أحيانا من الشخص المتكلم غيبة ومن الناقل نميمة. فيأتي مثلا في مجلس، في مجلس، ويغتاب إنسان آخر، يأتي آخر وينقل هذه الغيبة للشخص الغائب، هنا تحولت إلى نميمة. الأول اغتاب والثاني نم، وهنا هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، هكذا وصفه كما في سورة القلم. وويل لكل همزة لمزة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. وقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. هذا في صحيح مسلم، الأول متفق عليه: لا يدخل الجنة قتات، وكلاهما قال العلماء بمعنى واحد، القتات هو النمام. وقيل إن النمام هو الذي يحضر القصة فينقلها، والقتات الذي يستمع من حيث لا يعلم ثم ينقل ما سمعه. أعطيكم مثال الآن، وأمس سمعت من يتحدث بهذا الأمر في مجلس كما قلت لكم لبعض طلاب العلم. يقول: تجلس في مجلس، والمجلس أحيانا قد تقع في أخطاء، قد تقع في حدث عن شخص وإن كان ذنبا عظيما، يكون شخص معه مسجل وسجل الكلام، سجله خفية بجواله خاصة اليوم مع هذه الجوالات، ثم يذهب ويسمعه للمعني. قال العلماء، فسر بعضهم: هذا هو القتات، وهذا مع كل أسف يترتب عليه مفاسد عظيمة وخطيرة، وقد تكون فيه حقوق. نعم، الأول أخطأ لأنه ربما وقع في الغيبة، بل ربما يكون كلامه على سبيل الإصلاح، لكن الناقل مع كل أسف أما قطع الحديث أو زاد أو نقص، ثم نقل للشخص الآخر بطريقة أخرى، ثم سمع الكلام الذي قال فيه. انظروا ماذا يترتب عليه، يترتب عليه مفاسد عظيمة تتعلق بالدماء والأموال والأعراض وتفرق الجماعات والأقارب. ولذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ألا أنبئكم بالعظة؟ هي النميمة القالة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة، أي بساتين المدينة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت إنسانين يعذبان. هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم في قبريهما، هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ جريدة وشقها، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير في نظر الناس، وإلا فهو كبير. وإنه لكبير، ولذلك يقول في الحديث يعذبان وما يعذبان في كبيرة وإنه في كبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، لا يتنظف من البول. وفعلا كثير من الناس الآن أيها الأخوة يتساهل في موضوع البول، تتعجب سرعة دخوله لدورة المياه وخروجه، مع أنه قد أحيانا بعد انتهاء الإنسان من قضاء حاجته يحتاج أن يتأكد أنه لم يبقى شيء ولا يخرج شيئا. وأذكر أحد الأشخاص وجدته يتأخر، ليس إلى حد الوسواس، لا تأخر طبيعي، فسألته قال كنت لا أتأخر. فيوم من الأيام ذهبت إلى طبيب وقلت له أنني أخشى أنه يخرج مني شيء، قال أعطيك، يقول فأعطاني دواء ملون، قال اشربه. فإذا انتهيت أكرمكم الله من البول ورأيت أنك تنظفت انظر هل يخرج شيء أو لا. يقول فعلا كالعادة انتهيت تماما وشعرت أني تنظف. يقول لما خرجت بعد قليل وجدت في ثيابي أثر هذا اللون، فعلم أنه لم كان يستعجل، كان يستعجل، لكن نحذر أن لا يقع الإنسان في الوسواس، لأن الذين لديهم وسواس أكثر ما يقعون في هذه المسألة فيبقى طويلا في دورة المياه أو يخرج ويدخل لا أو ينتر نفسه. وشيخ الإسلام ينهى عن النتر، نعم لا 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 هو يخرج طبيعي، لكن لا يستعجل الإنسان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحد كان أحدهما لا يستتر من البول، لا يطهر نفسه، وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أي اثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، قال لعله يخفف عنهما، لاحظ التعبير، ما يوقف العذاب، يخفف عنهما ما لم ييبس. طيب هذه الجريدة كم ستبقى حتى تيبس؟ يوم أو يومين ويعود العذاب كما كان. وهذا معناه في شدة العذاب، معناه أن شدة عذاب فقط يخفف ما لم ييبس، والجريدة قد تجلس يوما أو يومين أو ثلاثة على حسب الجو وعلى حسب رطوبته، ثم يعود العذاب كما كان. وهذا الحديث متفق عليه أيها الأحبة، فلننتبه لهذه المعاني. ومن الأشياء التي نقع فيها وقل منا أن نسلم، الإنسان لا يغتاب لكن قد لا يدافع عن أخيه، يغتابونه في المجلس أو ينالون من عرضه ومع ذلك لا يدافع عنه. انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته. والغيبة والنميمة انتهاك حرمة، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. نعم، ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه، نص المثل، إلا خذله الله تعالى في مواطن يحب فيها نصرته. بينما من يدافع عن إخوانه وينصر إخوانه انظروا له هذا الجزاء في الحديث هذا نفسه. وما من امرئ ينصر مسلما، ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى عز وجل في مواطن يحب فيها نصرته. إذن الإنسان بالخيار في هذا، هل تريد وكلنا يريد ذلك أن ينصر الله في مواطن ننتظر نصرة الله لنا، فلننصر إخواننا ونحمي أعراضهم. وإلا الذي لا يستطيع أيها الأخوة، قد يقول بعض أحيانا لا أستطيع، يقوم، لأن هذا مجلس سوء، لا نتساهل في هذه المسألة. وقبل أيام صلينا على رجل في هذا المسجد، والده موجود ومن خيار الرجال ولا أزكي الله، فولده بلغ قرابة 60، فذهبت لتعزيته، فذكروا لي والله من صفات الشيء العجيبة، مع أنه رجل عامي رحمه الله، ذكروا لي صفتين، قالوا أولا لا يبقى بيده مال، ينفق كل ما عنده، كل ما عنده، ويقال له أولادك أقول لكم هذا ما نقل عنه، قال يرزقهم الله. والثانية بل إنهم يقولون إنه إذا جاءه أحد ينتظر أو يطلب شيء وهو ما عنده شيء، وهو أحيانا يتاجر في العود، يعطيه يقول بالشيء الكثير من العود، يقول خذه وبعه واقضي فيه حاجتك، اليوم والله ما جانا سوق ما بعنا. الثانية يقول لا يغتاب ولا يرضى أن يغتاب أحد عنده، يقول إخوانه، أنا كنت في مجلس والده، يقول منذ يتكلم أحد بغيبة يقول اذكروا الله، استغفروا، توبوا إلى الله، فيبدأ يعيذهم وينصحهم، فهنيئا له، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمه. إذن هكذا نصرة مؤمن. والنميمة أيها الأخوة، بل قال بعض العلماء حتى في الغيبة أنه إذا علم شخص أن فلانا اغتابه يسأل من في المجلس، والله في فلان، أي يقع في نفسه، يقول هل دافع عني؟ أنا يوم من الأيام حضرت نقاش بين أخوين من طلاب العلم، قال له لماذا وقع علي كذا في المجلس الفلاني؟ قال أنا والله ما تكلمت فيك كذا، قال له، قال صحيح أنت ما تكلمت فيك لكنك لم تدافع عني، وصار بينهما ما. فكذلك إذا علمت أن أحدا اغتابك وعندك أخوان لك ولم يدافع عن عرضك يقع في أنفسهم مع أنك ساكت، لكن كم يكون من الأثر الإيجابي عندما يعلمون أن فلان دافع عنه ودافع عن عرضه. أيضا أما النميمة فانظروا ماذا قال الإمام النووي نقلا عن الغزالي رحمه الله، قال كل من حملت إليه نميمة وقيل فيه فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، ففي ستة أمور، في ستة أمور، يعني أنت إذا جاءك أحد ينقل لك كلاما أن فلان قال فيك، أولا عليك ألا تصدقه لأن الناقل نمام والنمام فاسق والفاسق لا يقبل قوله. ثانيا هذا الآن لمن نقل إليه الكلام، هذا كلام الغزالي، أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. بعض الناس يمدح الشخص إذا قال كنت في مجلس وفلان قال فيك كذا، قال جزاك الله خير أنك علمتني. لا يا أخي الكريم، الإمام هنا يقول نووي نقلا عن الغزالي عليه أن يقول أنت نمام، اتق الله، وأنت الآن وقعت في إثم أعظم مما وقع في عرضه، أن يبغضه أو أن يبغضه في الله جل وعلا، لأن الله يبغض النمام. ألا يظن بأخيه الآخر سوءا بل يحمله على محمل أحسن المحامل. ألا يذهب يتجسس يقول بتأكد مما قال هل صحيح أو غير صحيح، دع الأمر. السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فيقع في تكرار الكلام، هذا كلام الحقيقة عليه نور، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما سوء الظن فتكلمنا عنه، ولكن وبيان أدلته وتحريمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا سوء الظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لكن انظروا لهذا الكلام لابن القيم مرة أخرى، يقول مبدأ كل علم نظري، كل علم نظري وعمل اختياري هي الخواطر والأفكار، تبدأ خواطر ثم تحول إلى تصورات ثم إرادات ثم إلى فعل ثم تكون إما خيرا أو شرا. وأيضا يقول الغزالي أمارة عقد سوء الظن بتغير القلب معه، إذا كان القلب يتغير من هذا الكلام فهو سوء ظن ويحدث نفورا، فحذاري من سوء الظن، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي وعادى محبيه بفعل عاداته وأصبح في ليل من الجهل مظلم. مرة أخرى يقع سوء الظن والنميمة والغيبة من قلب غير خالص، فإذا رأيت من نفسك شيئا من هذا فابدأ بتطهير قلبك وسلامة قلبك ليسلم غيرك في هذا الأمر. ونص العلماء في مواطن كثيرة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال ابن سيرين إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس عذرا، فإن لم تجد فقل لعله عذر. وكذلك نص العلماء على أهمية أن تبحث عن الأعذار لإخوانك. فأحيل على رسالة للإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفتاوى السعدية فهي ثمينة، ولولا طولها لا ذكرتها، هذه اسمها الفتاوى السعدية، فارجعوا إليها في صفحة 71، كلام جميل جدا عن سوء الظن وكيف نتعامل معه. نواصل مع ما ينقض عروة الأخوة ويسبب الفتنة بين الناس وبين المسلمين، داخل العائلة، داخل البيت، داخل الأسرة، في المجتمع، في الدولة، في الأمة. تتبع عورات الناس، وداخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي رواه أبو داود وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. يعني ولو كان في داخل مدرة. نعوذ بالله من الفضيحة. أعيده حقيقة حديث، وخاصة أن الألباني صححه ومن روايات أبي داود رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لأنه لو دخل في قلبه لما قبل بهذا الأمر. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحلة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه في كذلك أيضا رواه أبو داود وصححه الألباني يقول عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. ألا يكفي هذا من التحذير في نتبع العورات؟ ولهذا للعلماء كلام عظيم جدا وبيان أن من أراد أن يرتاح قلبه ويسلم إيمانه فعليه أن يبتعد عن تتبع عورات الناس، ولا يرضى بذكر ذلك لأن هذا يجد البعض فيه لذة في الكلام، فلان قال وفلانة قالت وفلان فعل وفلانة فعلت أو كذا في القبيلة الفلانية، وكل هذا لا يجوز ومحرم. وأختم الحديث عن هذه تتبع العورات بما قاله راذان المدين قال رأيت أقوام من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبها. أعيدها، يقول راذان المدايني رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. ومن يسلم منا من عيوب؟ من يسلم منا؟ نعم، وزالت عنهم تلك العيوب. ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. وهذا من الأثر الذي مر معنا، لأن من شمت بأخيه أو عير أخاه ابتلاه الله جل وعلا. أيضا السخرية والهمز واللمز والتنابز كما مر معنا، وكلها تنشأ من مرض الاحتقار والكبر. يقول العلماء إن السخرية والهمز واللمز والتنابز سببها الكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى، والطغيان ليس فقط في المال، الاستغناء ليس في المال، قد يستغل الإنسان بعلمه أو بماله أو بنسبه أو بمنصبه أو بأي سبب فيبدأ ينتقص الآخرين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هنا يسبب النقص والتنقص من الآخرين. ولهذا جمع الله جل وعلا في قوله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، فجمع بين السخرية في سورة الحجرات والتنابز واللمز كله في آية واحدة. ولأنه كلها قال العلماء تنشأ من مرض الاحتقار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. استفدت من فائدة طلعت عليها قبل يومين أو ثلاثة. يقول أحد الأخوة إذا رأيت من أوحى لك الشيطان بتنقصه انقل نفسك مباشرة فقل هو قد يكون أقرب إلى الله مني، قد يكون أطهر قلبا وأكثر عبادة ولعله من العمل الخفي ما لا أعلمه، ولعل له من الخيرات والأعمال ما ليس عندي، يقول هنا يبتعد الشيطان عنك. هذا حقيقة معنى لطيف، أن تنقل تفكيرك فيما يمكن أن تنقص فيه أو تسخر من هذا الإنسان، وتعلم أن هذا الشيطان إلى أنه قد يكون عنده من الخير العظيم ما لا نعلمه. وتعرفون أن أعظم العبادات هي عبادات القلب أيها الأخوة، عبادات القلوب. قد ترى على بعض إخوانك نقصا، يأتي الشيطان يريد أن يدخل منها إلى احتقاره أو تنقصه، لكن ماذا يدرك عن قلبه؟ ماذا يدرك عن إيمانه، عن توكله، عن يقينه، عن تقواه، عن أعمال الأعمال الخفية التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فأعظم العبادات هي عبادات القلوب، وليست عبادات الظاهر مع أهميتها. وأعظمها التوحيد، أعظم عبادات القلب هو التوحيد، والتوحيد أعظم العبادات. التقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. التركيز على عمل القلب. فإذا رأيت إنسانا قد يظهر لك الشيطان أن فيه نقصا، فقد يزين لك أن تتنقصه، قل لا، هذا الرجل قد يكون عنده من الأعمال ومن الخير ومن الصلاح ومن الدين ما لا أعلمه، فحذاري أن تقع في هذا الأمر. يقول يذهب. ولذلك يقول إن منشأه من الكبر، والكبر بطر الناس، بطر الحق وغمط الناس، أي غمط الناس حقهم. والمسلم أخو المسلم لا يخذله كما تعلمون، ولا يحقره، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاصة لنحذر من السخرية من شخص من شخص، امرأة من امرأة، من أهل قبيلة، من أهل بلد. الآن هناك أناس والله نسمع وتعلمونها ينتقص أهل بلد بالكامل. أذكر يوم من الأيام كنا في مجلس، فشخص هداه الله وعليه سماء الخير، عير أهل بلد بصفة معينة. فأحد المشايخ موجودين قال يا فلان حسنات كثيرة. قال ليش؟ قال ترى أعرف أن أهل هذا البلد 40 مليون، وكل واحد سيأخذ حقه يوم القيامة، أن جاهز ولا ما أنت جاهز؟ قال كيف هذا؟ قال لو أي واحد من أهل هذا البلد موجود الآن من 40 مليون ما راضي بهذا الكلام. فأنت إذا تنقصته، أنت آذيته، والذين يؤذون المؤمنين وأنت بغير ما اكتسب، فيوم القيامة سيأخذ حقه منك. حقيقة قرب المعنى الآن، تصور 40 مليون سيأتون على حسنات، كل واحد يأخذ نصيبه من هذه الحسنات، لأنه انتقص أهل البلد كامل. آخر ينتقص قبيلة، ينتقص عائلة، ينتقص جهة معينة. يجب الإنسان أن يكون كلامه دقيقا، يزن كلام أكثر مما يزن في ميزان الذهب. كان السلف يحاسبون ألسنتهم في اليوم هل هو حر أو بارد، يخشى يقول اليوم برد وهو غير برد فيكون أخطأ. فهذا كله من باب البعد عن اللمز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كون ولد في البلد الفلاني ما هو ذنبه؟ كون لونه كذا ما هو ذنبه؟ كان عند عاهة ما هو ذنبه؟ كانوا فقير ما هو ذنبه؟ بغير ما اكتسبوا، ليس باختيارهم. أنت لا تتنقصه بمعصية ظاهرة عملها بعمل إرادي، وإن كان هذا ليس على إطلاق. فلذلك جاءت هذا في سورة الأحزاب، والذين يؤذون لاحظوا العبارة المؤمنين بغير ما اكتسبوا، لخلقته، لبلده، لماله، لنسبه، بغير ما، فقد احتملوا بهتانا، بهتان وإثما، إثم عظيم، إثم مبين، إثم مبين عظيم. فلذلك احنا قد هذه الأمور كلما تفرق عرى الأخوة بين الناس أيها الأحبة. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل زجاجة كسرها لا يجبر. كذلك التفاخر، وسيأتي إن شاء الله، ولكن لا أطيل، سأترك في الدرس القادم. يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليس لتفاخروا. فالتفاخر هو أيضا تابع لذاك المعنى. هذا كما قلت أدعه إن شاء الله للدرس القادم لأهميته وأثره على الناس. أيضا مما موضوع الغل أيها الأخوة، يحدث الإنسان في قلب أخيه غل لسبب من الأسباب، وكما ذكرت في الدرس الماضي في الحديث الصحيح، إن الشيطان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وهذا فضل من الله، ولكن في التحريش بينهم، قيل وقال، غيبة، نميمة، تكلم، هذا هو الموجود. هو عيس الآن أن يخرج إنسان يعبد الشيطان. الآن تعرفون في بعض البلاد عبدة الشياطين، هو عيس أن يعبده المصلون، المصلون في جزيرة العرب، ولكن في بلاد أخرى قد يوجد. يعني هذا الذي أسلم قبل قليل، هذا منه من الله عليه، في بلد من الوثنيين كما تعلمون. وحتى كنت أسأل هل إسلامهم كثير أو قليل، لقد جاءوا بدأوا يأتون عندنا يعملون عندنا، قال إسلامهم قليل، فأنا فرحت بهذا الرجل. هناك بعض البلاد سبحان الله إسلامهم كثير كالصينيين والفلبينيين، ولكن هناك بلاد ولن أسمي إسلامهم قليل من يسلم منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحدث الحديث الصحيح يقول لو أسلم بي 10 من اليهود لآمنت بيهود، أو لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت يهود. أصعب الناس إسلام وأقلهم أندرهم هم اليهود، ولكن الذين أسلموا والنبي واليهود كانوا موجودين في المدينة، ليس فيها نصارى المدينة وليس فيها يهود، ومع ذلك ما أسلم إلا أفراد. فلأن أصعب الناس إسلاما اليوم في العالم كله أقل الناس إسلاما هم اليهود. فلذلك لما يسلم أحد من هؤلاء هذا فضل من الله جل وعلا. فأقول هو أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن في التحريش بينهم. ولذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كل الأمم يقولون والملل، كل الأمم والملل يفتخرون أي بسابقيهم، حتى اليهود الآن والنصارى يقعون في ذا، ومع ذا إلا بعض الفرق المبتدعة اليوم كما تعلمون، إما أن يسب الصحابة بل يلعن الصحابة ويقول كلهم في النار أو كلهم كفرة إلا 13، وحتى نخرج من هذا والذين جاءوا من بعدهم، نحن الذين جئنا من بعدهم، وهذا مدح من الله لنا، يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالغل خطير جدا. أيضا المسلم لا يحقر أخاه ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه، هذه مواقف نحتاج إليها. ما هناك أصعب على الإنسان أن يكون في موطن ينتظر نصرة من بعض إخوانه ثم لا ينصرونه وهو صاحب حق. فكما ورد المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهكذا ورد الأحاديث. أيضا التناجي، البعض أحيانا لا يندب، إذا كان المجلس كبير وأنا جئت أخاك فالأمر يسير، لكن إذا كانوا ثلاثة كما ورد في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. وذكرت لكم قصة في الأسبوع الماضي أن بعض أبنائنا كانوا من الشباب الذين ذهبوا يدرسون في الغرب، اثنان في غرفة ويأتيهم زميل لهم في الدراسة نصراني يعني منها تلك البلاد، فهم يتكلمون اللغة العربية إلا إذا جاء هذا الشخص، بدأ يتكلمون باللغة الإنجليزية مع أنهم لا يتقنونها. فاستغرب فسألهم قال ما أراكم تكلمون إذا حضرت باللغة العربية؟ فذكروا له هذا الحديث، قال لو تكلمنا باللغة العربية فربما فهمت أننا نتكلم فيك، فنحن نتكلم باللغة الإنجليزية حتى تعرف أننا لم نتكلم فيك، هكذا أمرنا ديننا. قال هكذا أمركم دينكم؟ قالوا نعم. فأسلم بسبب موقف تطبيق السنة مع أنه كافر، فما بالك باثنين يتحدثان أمام مسلم؟ فإن ذلك يحزنه، يأتي الشيطان يقول ترى يتحدثون فيك، لو لم يتحدثون فيك ما تحدثوا سرا. فإما أن ترفعوا صوت إذا كان الكلام لا يخصه أجل الحديث، أو تستأذنون تقول عندنا موضوع يطمئن أنكم فعلا موضوع خاص. فكذلك التناجي، وجاء التحذير كما تعلمون من النجوى. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال سبحانه يا أيها، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. ويقول أيضا الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، انظر الحديث والآية نص في موضوع النجوى وقد نتساهل فيها. أيضا مما يقوي العلاقة ما دمنا فيه إنما المؤمنون أخوة والبعد هو تحريم البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبته ونحو ذلك. ولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا تساهل في بعض الناس، الواحد يشتري على شراء أخيه ويبيع على بيع أخيه، وبعضهم يخطب يعرف أن فلانة قد خطبها فلان ثم يذهب ويخطبها، يقع إشكال. وكم مرة تعرض علينا هذه المسائل، نقول خطب فلان وأعطيناه جاءنا فلان وخطب منا ورأينا أن الآخر هو الأفضل، هل نعطيه أو لا نعطيه؟ أنا لا أتكلم هل يعطونا أو لا يعطونا، أتكلم عن الذي خطب ثانيا، إن كان يعلم فقد أثم وقد لا يبارك له في زواجه، إن كان لا يعلم. ولكن من الأدب أن الإنسان إذا أراد أن يخطب من أناس أن يقول هل هذه الفتاة خطبت أو لا، إن كانت لم تخطب فليخطبها، إن كانت مخطوبة يعتذر، أما أن يخطبها ولكن الحديث نص ولا يخطب على خطبته، وهذا تساهل في الناس ويحدث بغضاء. ولا يبع على بيعه أيضا، ولا يشتري على شرائه، لا يحل أيضا الهجر. سبحان الله، تتعجب بعض الناس الآن يهجر أخاه في أمور اسمحوا لي أقول لكم لا تستحق الذكر، يهجره أشهرا بل والله سنوات سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، من هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، أخرجه أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني على شرط البخاري. هذا الحديث تصوروا من هجر أخاه دخل النار، فتساهل الناس في موضوع الهجر ولعلينا أن ننتبه. وأخيرا حذاري من التعصب، التعصب لمذهب أو شخص سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بلد أو لغة، لا تتعصب إلا للحق. خطورة الحزبية المحرمة، قد تكون فيه حزبية جائزة، لا هو تحزب المؤمنين مع بعض، ولذلك في القرآن ورد حزب الشيطان بالإفراد وبالجمع، أولئك حزب الشيطان أولئك الأحزاب، أما عباد الله أما المؤمنون فلم يرد إلا وصفهم نعم بواحد حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، أي أن يكون سنتعصب للحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومن هم على الحق. أما التعصب الذي وقع في الأمة الآن أيها الأخوة، يكون تعصب لقبيلة، يتعصب لجماعة من هذه الجماعات الإسلامية، لا يجوز، لمذهب من المذاهب، كل هذا محرم. فخطورة تشتيت الأمة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولهذا أنبه لتلك المسائل. أيضا جعل الاختلاف في المسائل الاجتهادية سبب للفرقة، المسائل الاجتهادية لا تسبب الفرقة، ما دامت المسائل اجتهاد فإننا ولو خالفنا المجتهد في بعض مسائل لكنه لا يبرر أن نفارقه أو نغتابه. أيضا تقديم أمور الدين على الدنيا، الآن بعض الناس يعظم أهل الدنيا ولا يعظمون أهل الدين. أعطيكم مثال يسير وشاهدت أكثر من مرة، تكون في مجلس يدخل شخص له دنيا، صاحب دنيا وقد لا يكون بذاك الاستقامة، يقدم في المجالس. طيب ليس فقط هنا الإشكال، يأتي شخص وتجده عند الباب لا يلتفت لأحد، فإذا هو من أهل القرآن، نعم من حفاظ القرآن، سبحان الله كيف يكون هذا. ولهذا علينا بما يلي بكلمات دقائق، أن على الدعاة وطلاب العلم وعموم أهل الخير من أمثالكم معالجة هذه القضايا التي تفرق الأمة، لابد أن يبدأ الدعاة وطلاب العلم بأنفسهم، أن محاولة طلاب العلم أن تكون على أساس المنهج، ولهذا نحقق هذا الأمر ونطهر قلوبنا. أسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلادكم من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للاجتماع على كلمة الحق، وأن ينصر أخوان المجاهدين وأن نرفع البلاء عن المستضعفين. ونلتقي في الأسبوع القادم مع الدرس الخامس مع هذه السورة العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.